الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ففي آخر حديث وقفنا عليه حديث إيش؟ مئة واثنين وتسعين، يعني إني لا أدخل الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأخفف. فهذا طبعا فيه رفق الإمام بالمأمومين، مراعاة المصلحة، وأن يسير دائما الجمع على سير أضعفهم، كما قال صلى الله عليه وسلم حتى في السفر، إذا كان واحد عنده سيارة تعبانة ومجموعة عندهم سيارات ما شاء الله ويمشون على حسب السيارة الضعيفة، يسيروا سير أضعفهم. واضح هذا؟ أقول نعم.
بس الآن يقعدون عن الشياب بعضهم، يقعدون على كرسي
الأضعف. أنا أقول إذا أي عمل جماعي من السنة أن يفعل، أن يسير الناس فيه على سير أضعفهم أقلهم. ولو كان إنسان عنده سيارة تعبان ومجموعة عندهم سيارات ما شاء الله جيدة، فهؤلاء يبطئون حتى يكونون قريبين من السيارة التعبان. واضح؟ هنا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الصلاة يريد الإطالة، والإطالة خير وبركة، وقراءة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة معه عدد كبير يريدون جميعا أن ينتفعوا. ولكن في واحد أو امرأة وليست الصلاة عليها واجبة، معها صبي، فخشية على هذه المرأة أن تفتتن في صلاتها وتفكر في ابنها ومتأثرة، فكان يرحمها صلى الله عليه وسلم ويخفف من الصلاة. فهذا يعني أمر أو مسألة أو لفتة مهمة جدا في الأعمال الجماعية. لذلك نقول ينبغي التفقه في السنة لأجل هذا. فإذا كان مثلا مجموعة في غرفة، هؤلاء كلهم يحبون المكيف، واحد لا يحب المكيف، ينبغي أن يتركوا ما يحبون لهذا الواحد ويتحملون. لماذا؟ لأنه يمرض، لأنه ضعيف، يصيبه شيء مرض. أما إذا كانت محبة ومحبة فليست محبته بأولى من محبتهم. إذا نعم نعم أيوة، إذا كان معروف أنه يمرض يصيبه شيء ضرر، نعم. أما إذا هي تساوت محبة فمحبة الجماعة أولى من محبة الفرد. طيب، قال وحدثنا حامد بن عمر البكروي وأبو كامل فضيل بن حسين الجحدري كلاهما عن أبي عوانة وضح عبد الله الاشكري. قال حامد حدثنا ابو عوانة عن هلال بن ابي حميد عن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن البراء بن عازب قال رمقت الصلاه مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. واضح هذا؟ فوجدت رمقت يعني نظرت وأبصرت فوجدت قيامه وركوعه فاعتداله بعد الركوع بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. يعني هكذا يعني قريب يعني ليست سواء هذه كلها ولكنها قريبة من السواء. واضح أو لا؟ وكان صلى الله عليه وسلم يقول اجعلوا أو أعطوا كل سورة حظها من الركوع والسجود، وهذه موجودة اليوم تعرفونها؟ ها؟ وين رحت بعيد عن اليوم؟ القهوة اللي قاعد فيها. طيب، قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الحكم بن عتيبة قال غلب على الكوفة رجل قد سماه زمن بن الأشعث فأمر أبا عبيدة بن عبد الله أن يصلي بالناس فكان يصلي فإذا رفع رأسه من الركوع قام قدر ما أقول اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال الحكم فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن أبي ليلى فقال سمعت البراء بن عازب يقول كان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وركوعه وإذا رفع رأسه من الركوع وسجوده وما بين السجدتين قريبا من السواء. قال شعبة فذكرت لعمرو بن مرة فقال قد رأيت ابن أبي ليلى فلم تكن صلاته هكذا. يعني ليس معنى ابن أبي ليلى كان يصلي أخف من هذا معنى ذلك أن هذا خلاف السنة، أنه قد يعرض له عارض، قد يصيب شيء، قد يرى أن الناس منه ضعيف الذي لا يستطيع. المهم أن السنة هي الثابتة، ما جاء في هذا حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قريبة من السواء، فالركوع كان قريبا من إيش؟ من القيام، والرفع من الركوع قريبا من الركوع، وهكذا. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم بن عتيبة أن مطر ابن ناجية لما ظهر على الكوفة أمر أبا عبيدة أن يصلي بالناس وساق الحديث. قال حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس ثابت بن أسلم البناني قال إني لا آل أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. لا آل يعني لا أقصر. قال فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه. كان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه. كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي. انتبهتم يا إخوان؟ كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما ويظل قائم حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. هذا في موطن، في الموطن الذي هو أخف، ذكر هذين الموطنين. السلام. ذكر هذين الموطنين وهما أخف من الركوع والسجود، فكيف بالركوع والسجود؟ واضح هذا ولا يا إخوان؟ قال وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي محمد بن أحمد قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا ثابت عن أنس قال ما صليت خلف أحد أوجز صلاة من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام. كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم متقاربة، وكانت صلاة أبي بكر متقاربة. فلما كان عمر بن الخطاب مد في صلاة الفجر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهما، ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهما. هل ترون هذه الصلاة اليوم؟ إذن غربة الدين في كل شيء حتى في الصلاة، كما قال أنس رضي الله عنه، قال قالوا له يعني هل لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلاتنا هذه يعني كان يرتضيها أو نحو هذه الكلمة؟ فقال لا أرى شيئا أنتم عليه كان على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذه الصلاة، والصلاة قد ضيعت. هذا من؟ أنس رضي الله عنه في الزمن الأول. فلا حول ولا قوة إلا بالله على غربة الدين. نعم. نعم. جيد على السؤال هذا. طيب يعني ماذا يقول في هذا كله؟ يعني أنت قلت مثلا سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد ملء السماوات ومن الأرض إلى آخر الدعاء، ماذا تقول بعد هذا إذا كان يقف بقدر ما كان يقف أو قريب من ذلك؟ يعني لو كان بمقدار 30 آية يقرأهم في الركعة مع الفاتحة، فيقرأ مثلا 25 قدر 25 آية، ماذا يقول؟ ها؟ ايش هو عيدك؟ مرات يعني؟ لا ما ثبت هذا. ها من يعرف؟ ايش؟ لا ياتي واحد بس، ما امر اكثر من واحد. خلاص بعدين ينتهي. فيكثر أن يقول لربي الحمد، لربي الحمد، ربي الحمد. أنت تقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، صح؟ هنا أيضا يكون موطن لربي الحمد، لربي الحمد، لربي الحمد، هكذا. وتتذكر محامد رب العالمين في حمدك، هذا تتذكر نعم رب العالمين عليك التي تحمده عليها من نعم الدين والدنيا. سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، تقول الدعاء. فإذا أطال تبدأ لربي الحمد، لربي الحمد، إلى ما شاء الله قدر أو قريب من إيش قدر القيام. هذه السنة المهجورة، ما هي المهجورة؟ الميتة بين الناس، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. سجود تسبيح ودعاء رب رب اغفر لي رب اغفر لي بس على طول إلى ما شاء الله. فشوف الرسول صلى الله عليه وسلم كان بعد رفع من الركوع يظل قائما حتى يقول القائل قد نسي، وبين السجدتين، لأن الأحناف يفعل هكذا ما يكاد يرفع رأسه إلا ينزل، يظل حتى يقول القائل قد نسي، طويل. أين هذه الصلاة اليوم؟ هو حتى يقول القائل قد نسي. إذا كان الصحابة كانوا يقولون هذا في النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا أبو إسحاق سبيحة قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي إسحاق الشيباني، أبو إسحاق الشيباني ليس سبيعي هنا. لا أنا أقول نفس السند، أبو إسحاق هنا هو الشيباني ليس السبيعي، هو اللي فوق أيضا نفس الشيء. هو لو روى عن البراء مباشرة هو السبيعي. عندك إيش؟ أبو إسحاق الحديث الثاني إيش؟ الذي بعده؟ الشيباني هو إبراهيم بن محمد بن الحارث. هذا إسحاق الشيباني له سليمان بن أبي سليمان، وأما هذا أبو إسحاق الفزاري فإبراهيم بن محمد بن الحارث. إبراهيم بن محمد بن الحارث ليس في حديثنا الآن، الحديث يأتي. طيب. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني هو سليمان بن سليمان فيروز حاء. قال حدثنا أحد بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي إسحاق. لا لا هذا تعبان. عن عبد الله بن يزيد قال حدثني البراء وهو غير كذوب. غلط غلط هذا تعبان المؤلف الموسوعة الحديثية، هذا تعبان صحيح. أمس أخطأ ابن أبي عمرة، واليوم بعد والله أعلم وما خفي كان أعظم. هذه بس إحنا ماشيين، هذا يدل على الأقراص هذه الذي يقوم عليها ليس من أهل التحقيق وأهل العلم، بس اسم نشوف أي أبو إسحاق في نفس الطبقة هذه حط أبو إسحاق السبيعي وهو الشيباني. قال حدثني البراء وهو غير كذوب أنهم كانوا يصلون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا رفع رأسه من الركوع لم أرى أحدا يحني ظهره حتى يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض ثم يخر من وراءه سجدا. أيضا هذا أين هذا اليوم؟ ما كاد مسكين يقول الله أكبر إلا هم سبقين تحت قبله. نعم. لا لا غلط. هو يكبر، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكبر وهو قائم قبل أن يسجد، لأنه إيش؟ كبر ثم سجد الحديث. مع السجود؟ لا، هو يكبر ثم يسجد. نعم. فإذا سجد يبدأ هؤلاء يحنون، يبدأون بالسجود. أما إن ظهورهم كانت لا تنحني إلا إذا رأوا صلى الله عليه وسلم ساجدا. ما عليك فيهم، لست مسؤولا عنهم، هم علمهم وفقط، غير مسؤول عنهم. لكن هو المشكلة إذا كان الإمام بعد سريع في الرفع من السجود، فأنت تنتظر حتى يسجد، فإذا سجدت أنت ما تكاد تضع جبهتك إلا هو طالع. هذه مصيبة أخرى. نعم. فيقول لم أرى أحدا يحني ظهره حتى يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض ثم يخر من وراءه سجدا. قال حدثني أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو إسحاق أبو الشيباني قلنا قال حدثني عبد الله بن يزيد قال حدثني البراء وهو غير كذوب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده فلم يحني أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهم الأنطاكي قال حدثنا إبراهيم بن محمد أبو إسحاق الفزاري إبراهيم بن محمد بن حارث أبو إسحاق الفزاري الثقة جليل عن أبي إسحاق الشيباني سليمان بن أبي سليمان فيروز عن محارب بن دثار قال سمعت عبد الله ابن يزيد يقول على المنبر حدث البراء أنهم كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا ركع ركعوا وإذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده لم نزل قياما حتى نراه قد وضع وجهه في الأرض ثم نتبعه. نعم. ما أسمعك. أيوة. نعم يجوز. الأصل أنك تصلي طبعا ونظرك موضع السجود، ولكن إذا أردت أن تعرف الإمام هل ركع أو لم يركع، سجد أو لم يسجد، اشتبه عليك أمر، يجوز لك أن تنظر إلى الإمام، ولا سيما إذا كنت تريد أن تقتدي به في أفعاله، فيجوز لك. وقد كان الصحابة يعرفون قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم باضطراب لحيته، حركة هذه اللحية، وكانوا يعرفون تسليمه بإيش؟ ببياض خده. وهنا كانوا لا يسجدون حتى يروه أنه قد سجد وكانت جبهته بالأرض، فهذا يدل على رؤية. يأتمون بمن أمامهم فقال أتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. وهكذا في الصف الأول يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم الصف الثاني كان يقتدي بالصف الأول، والصف الثالث يقتدي بالصف الثاني، وهكذا. تخيل أنت ما اليوم هذا يسجد وهم لم يحن ظهورهم، ثم إذا سجد يعني وألصق وجهه بالأرض بدأ هؤلاء يسجدون، وهؤلاء وراءهم لا يفعلون هذا إلا إذا رأوا هؤلاء، وهكذا. متى تنتهي ويرفع؟ طيب. قال حدثنا زهير بن حرب وابن نمير، محمد بن عبد الله بن نمير، قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أبان وغيره، أبان المتغلب. ليش؟ لا، من أين أتيت بهذا؟ أبان المتغلب ثقة، أبان المتغلب شيعي صحيح، لو يعني لا بأس به. لا، شيعي. نعم، مفهوم القديم. لا، مفهوم القديم، مفهوم الأول. عن الحكم بن عتيبة فقيه، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى كذلك تابعي جليل، عن البراء قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يحن أحد منا ظهره حتى نراه قد سجد. فقال زهير حدثنا سفيان قال حدثنا الكوفيون أبان وغيره قال حتى نراه يسجد. قال حدثنا محرز بن عون بن أبي عون قال حدثنا خلف بن خليفة الأشجعي أبو أحمد عن الوليد بن سريع مولى آل عمرو بن حريث عن عمرو بن حريث قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم الفجر فسمعته يقرأ فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، وكان لا يحني رجل منا ظهره حتى يستتم ساجدا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية وكيع عن الأعمش عن عبيد بن الحسن عن ابن أبي أوفى يعني عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع ظهره من الركوع قال سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، هذا للحفظ، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، والذي قبله طبعا هناك. الذي مر معنا أربعة وتسعين، 194. طيب. قال حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر غندر، وينه؟ أو اختاروا الحديث هذا، حديث 204 و 205. نعم، إما 194 ومتين واثنين أو 204 ومتين وخمسة. نعم. قال حدثني محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن مثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن مجزاة بن زاهر قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاء قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد في رواية معاذ كما ينقى الثوب الأبيض من الدرن، وفي رواية يزيد من الدنس. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا مروان بن محمد الدمشقي قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز، هذا الذي قلنا أنه الدمشقي وكانوا يشبهون بالأوزاعي ثقة، عن عطية بن قيس عن قزعة بن يحيى البصري عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد. يعني أن هذه الكلمات هذه أحق ما قال العبد، هذا يعني كله حق وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني إيش؟ ولا ينفع ذا الغنى منك غناه. يقول الإمام النووي رحمه الله أحق وكلنا بالواو، وأما ما وقع في كتب الفقه حق ما قال العبد كلنا بحذف الألف والواو فغير معروف من حيث الرواية وإن كان كلاما صحيحا. هذا يدلك على ماذا؟ هذا يدلك على أن كتب الفقه إيش؟ كتب على البركة ماشية، ما هي بالرواية ولا شيء، ها؟ ما ماشي لا يمشون على الرواية ولا شيء، وإنما هكذا على حسب الذوق يأتون بالدعاء على ما على المعنى، هذا طبعا لا يليق بالدعاء. عرفتم؟ وهذا فيه إثبات القدر لله عز وجل، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. نعم؟ ما قلناها؟ لا ينفع ذا الغنى منك غناه، يعني لا ينفع الواحد من إذا كان غنيا هل ينفعه غناه عند الله سبحانه وتعالى؟ ينفعه بشيء؟ لا ينفعه بشيء. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم بن بشير قال أخبرنا هشام بن حسان عن قيس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وهذا في غاية الإذعان والاعتراف بوحدانية الله تعالى والتصريح بأن القوة والحول والإعانة والتوفيق كله من الله عز وجل، وأن الخير والشر منه سبحانه وتعالى، وأنه جل وعلا لا يقدر يعني على رد ما أراده الله سبحانه وتعالى أحد. لذلك قال: لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يعطي سبحانه وتعالى لعبده شيئا، فلو أراد الخلق جميعا الإنس والجن اجتمعوا على أن يمنعوه لن يقدروا على ذلك، والعكس لو اجتمعوا جميعا على أن ينفعوه وأراد الله أن يمنعه فمن المانع له سبحانه؟ من القادر على منعه؟ لا أحد. قال: حدثنا ابن نمير قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام بن حسان قال حدثنا قيس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله: وملء ما شئت من شيء بعد، ولم يذكر ما بعده. هذا ورد وهذا ورد. الثانية ايش؟ الثانية اللي قلنا ملأ ملأ السماوات والأرض نعم، الشر منه سبحانه وتعالى والخير، أو نحن كالثانوية الذين يقولون بأن الخير أن الكون إلهين، إله للخير وإله للشر، إله للنور وإله للظلمة. نحن نقول إلهنا أن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله عز وجل، ولكن تأدبا في اللفظ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والشر ليس إليك، يعني أن أفعاله، فأفعال الرب سبحانه وتعالى قد تكون بالنسبة للعبد في الظاهر هي شر، ولكنها بالنسبة له سبحانه وتعالى هي خير، وكله خير. واضح أو لا؟ فهو بحكمة عظيمة أتى بها، فهو بالنسبة له جل وعلا ليس بشر بل كله خير، وأما بالنسبة لنا فالأقدار منها ما هو خير ومنها ما هو شر، فإن أصابه خير شكر فكان خيرا له، أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. حفص بن غياث
90 أو 90.
طيب خير إن شاء الله، جزاك الله خير. قال حدثنا سعيد بن منصور وابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب قال وحدثنا سفيان بن عيينه قال اخبرني سليمان بن صحيم عن ابراهيم بن عبد الله بن معبد بن معبد عن ابيه عن ابن عباس قال كاشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستاره والناس صفوف خلف ابي بكر فقال ايها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. أحرى أو حرير وجدير وحقيق أن يستجاب لكم. إيش؟ نعم. طبعا أنتم تقولون عندكم في المذهب الحنفي أنه لا يجوز أن يفتح على الإمام وهو خارج الصلاة، وطبعا داخل الصلاة إذا يفتح عليه، لكن خارج أولى، وتبطلون الصلاة بهذا إذا الإمام أخذ منك الكلمة هذه وصلى، هذه صلاة باطلة لأنه يعتبر تحدث مع الإمام. عرفت هذا؟ يعني إذا كان من داخل الصلاة، الصلاة يعني لا تبطل إذا واحد من المصلين، أما واحد من خارج الصلاة فصلاته تكون باطلة الإمام. وهو خارج الصلاة صلاته باطلة مسكين. عندكم هذا أو لا؟ أكيد أنك ما درست المذهب جيدا. ها؟ ها عندكم أستاذ يا حنفي؟
أنا ما كنت أشعر أن تبرك الصلاة يرجى الإمام؟
لا، إذا خارج الصلاة لا يفتح على الإمام.
إيش يعني لا يفتح؟
يعني إذا الإمام أخطأ وأنت خارج الصلاة والناس تصلي وأنت جالس بعيد وأخطأ الإمام وفتحت عليه والإمام أخذ بكلامه صلاة الله. نعم. نعم.
إذا يجيب الذي خارج يفتح.
هذا هو، هذا حنفي مضبوط. نعم. نعم. طيب. طيب إذا قرأ وهو راكع أو ساجد شيء من القرآن صلاة باطلة؟ إذا كان على سبيل الدعاء لا مانع، لكن نتكلم لو قرأه على أن القرآن في الصلاة في الركوع أو السجود صلاة باطلة؟ إذا تعمد نعم تبطل الصلاة؟ تبطل؟ لا، هو آثم. نعم إذا تعمد هو آثم، نعم، لكن صلاته صحيحة. ليش؟ لأن القاعدة يا إخوان أن النهي يقتضي الفساد إذا كان النهي عن الأمر بكليته، مثل لو قال نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقبرة أو الصلاة على القبور، فهذه الصلاة باطلة بالكلية، الصلاة كل صلاة. لكن نهى عن الاختصار في الصلاة، عن الكفت في الصلاة، عن القراءة في الركوع، عن شيء جزئي، فهذا لا يقتضي الفساد لهذا الشيء، وإنما يقتضي فقط التحريم لهذا الفعل فيها. واضح؟ نعم. النهي إذا كان عن الأمر بكليته يقتضي الفساد، إذا كان عن جزئية فيه لا يقتضي فسادا. ضربنا، قلنا لو نهى قال لا تصلوا إلى القبور، نهى عن الصلاة في المزبلة، في المقبرة، في الحمام، في معاطن الإبل. طيب، فهذه الصلاة تكون بهذه كل الصلاة برمتها باطلة. لكن إذا نهى عن جزئية في داخل الصلاة كالاختصار في الصلاة والكفت في الصلاة وعن نقر كنقر الغراب ومثلا، طبعا النقر لأن في أدلة أخرى غير هذا تبطل، أنه لا صلاة لمن لا يتم الركوع والسجود ونحو ذلك. لكن جزئية من جزئيات الصلاة كالكفت مثلا، ها، أن يمسح الرجل أكثر من مسحة في الصلاة، نهى، هذه جزئية. نعم، يضع هذه اليد على خاصرته هكذا أو يضع هكذا، هذا كله من النهي عنه. نهى عن الإقعاء في الصلاة، نعم يأثم لكن لا تبطل الصلاة. زين انك صاحي معنا اليوم ما شاء الله، الله يبارك، اللهم لا حسد. الله يهديك. من وين جايبين الأمثلة هذه؟ أن الحسود فيها عود ويا ناس يشرك فيا أرض. المصريات ولا الإسرائيليات؟ سيأتي كل هذا، سيأتي، ما في داعي أن نقف عند أشياء، عرفنا القاعدة بس المهم. ها؟ تعرف إيش؟ لا لا، الكفت هو جمع الثوب بعضه إلى بعض في الصلاة، أو كفت الشعر ضمه بعضه إلى بعض، فهذا ينهى عنه. يعني هذا لو أن واحد صلى هكذا في الصلاة شمر، الله أكبر، في نهي عنه. والله هذا كفت الثوب ضم، نعم، هذا شيء آخر، لكن هو ما فعل هذا لأجل يعني وهو في الصلاة، يعني أقصد ما دخل الصلاة هكذا وهو بعد الصلاة ينزل هذه. أما إذا كانت هي بهذا يعني نصف كم كما يقال، فهذا لا مانع به. ندخل في مواضيع الآن جانبية كلها وسنخرج عن الموضوع. ها، كفت ايش؟ هذا اسمه كفت؟ اسمه قب؟ لا لا، انت من وين تجيبون لغة خاصة بكم؟ التشمير ويعني ضم الثوب، انك تيجي تسجد مثلا تضم الثوب بعضه على بعض هكذا، او تشمير الأرجل، السراويل. نعم، يرى بعض أهل العلم حتى الغترة، إنه إذا تسجدت معك هكذا قدام لا ترفعها، يعتبر هذا كفت. لكن إذا كانت هذه أنت ماشي بها هكذا مثلا دائما وتصلي ما في مانع، لكن إذا نزلت لا ترفعها. الشعر كذلك إذا نزل لا تضمه وتجمعه. فقال: وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. ولتحرص على الدعاء في السجود. وطبعا الآن كثير من الأئمة لا يجعل لأحد، وهذا من يعني في الحقيقة من قلة النصح للمصلين. ينبغي أن للإمام أن يجعل مجالا للمصلين أن يدعو ربهم سبحانه وتعالى، لا يعجل بهم ولا يستعجل بهم. قال أبو بكر: حدثنا سفيان بن عيينة عن سليمان بن سحيم قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني سليمان بن سحيم عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس عن أبيه عن عبد الله بن عباس قال: كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم السترة ورأسه معصوب في مرضه الذي مات فيه، فقال: اللهم هل بلغت؟ ثلاث مرات: إنه لم يبق من بشرات النبوة إلا الرؤيا يراها العبد الصالح وأوتر له. ثم ذكر مثل حديث سفيان. عصب رأسه يعني ربطه. ابن أبي شيبة مذكور في أول الإسناد. قال حدثني أبو طاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب عن يونس يزيد الأيلي عن ابن شهاب قال حدثني إبراهيم بن عبد الرحمن بن حنين أن أباه حدثه وأنه سمع علي بن أبي طالب قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ راكعا أو ساجدا. قال حدثنا أبو كريب محمد بن علاء قال حدثنا أبو أسامة محمد أسامة عن الوليد يعني ابن كثير قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه أنه سمع علي بن أبي طالب يقول: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن وأنا راكع أو ساجد. قال حدثنا أبو بكر بن إسحاق محمد بن إسحاق الصغاني قال أخبرنا أبي مريم سعيد بن الحكم مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب أنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قراءة في الركوع والسجود ولا أقول نهاكم. قال حدثنا زهير بن حرب وإسحاق قال أخبرنا أبو عامر العقدي عبد الملك بن عمرو قال حدثنا داود بن قيس قال حدثني إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن ابن عباس عن علي قال: نهاني حبي صلى الله عليه وسلم أن أقرأ راكعا أو ساجدا، يعني محبوبي. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع حاء قال حدثنا عيسى بن حماد المصري قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب حاء قال وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا ابن أبي فديك محمد بن إسماعيل قال حدثنا الضحاك بن عثمان حاء قال وحدثنا المقدمي محمد بن أبي بكر بن علي بن عطاء بن المقدم محمد بن أبي بكر بن علي بن عطاء بن المقدم قال حدثنا يحيى وهو القطان عن ابن عجلان محمد بن عجلان قال حدثني هارون بن سعيد الأهلي قال حدثنا وهب عبد الله قال حدثني أسامة بن زيد قال وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال وحدثنا إسماعيل يعني ابن جعفر قال أخبرني محمد وهو بن عمرو قال وحدثنا هناد بن سري قال حدثنا عبدة بن سليمان الكلابي عن محمد بن إسحاق ابن يسار إمام المغازي والسير توفي 350 في 208 يوجد تحويل سند بين سليمان ويحيى بن أيوب سليمان بن صحيم ويحيى بينهم حاء وبعد الحاء واو كل هؤلاء عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي إلا الضحاك وابن عجلان فإنهما زادا عن ابن عباس عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم كلهم قالوا نهاني عن قراءة القرآن وأنا راكع. هنا هؤلاء الضحاك وابن عجلان زاد في إسناد الحديث إيش عن ابن عباس عن علي، وهذا يعد شذوذا لو كان من محمد بن عجلان وحده قلنا هذا شذوذ، لأن محمد بن عجلان معروف بعدم الضبط الإتقان في الضبط، هو ضابط لكن خفيف الضبط حسن الحديث، لكن أما وقد تابعه ضحاك بن عثمان فيدل على أن هذه الرواية محفوظة أيضا، فبعضهم رواها باختصار ابن عباس والبعض الآخر ذاكر ابن عباس عن علي، وهذا يسمونه العلماء ايش المزيد فيما اتصل من الاسانيد، يكون اسناد صحيح ويكون يعني ناقص رجل لكنه صحيح، يعني سمع هذا الشيخ من هذا الشيخ، وياتي اسناد اخر بزيادة رجل في الوسط بين الشيخين، فالذي يعني هنا كمثال عبد الله بن حنين هو يروي عن علي مباشرة ويروي عن ابن عباس عن علي، فهنا زاد في هذا الإسناد ابن عباس، فيسمى هذا المزيد فيما اتصل من الأسانيد وهو حديث صحيح لا إشكال ولا غبار عليه، واضح؟ كلهم قالوا نهاني عن قراءة القرآن وأنا راكع، ولم يذكروا في روايتهم النهي عنها في السجود كما ذكر الزهري وزيد بن أسلم والوليد بن كثير وداود بن قيس، وهذا أيضا وجود هؤلاء الأربعة الثقات لا يدل على أن ذكر السجود محفوظ كذلك. يعني النهي عن قراءة القرآن في الركوع أو السجود كلاهما. قال وحدثنا قتيبة عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن محمد بن المنكدر عن عبد الله بن حنين عن علي ولم يذكر في السجود. قال وحدثني عمرو بن علي ابن بحر الفلاس قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن عبد الله بن حنين عن ابن عباس أنه قال نهيت أن أقرأ وأنا راكع لا يذكر في الإسناد عليا. طيب انتبهوا لأنه فيه أدعية هنا وفي حفظ. قال حدثنا هارون بن معروف وعمر بن سواد قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن حارث عن عمارة بن غزية عن سمي مولى أبي بكر ابن الحارث بن هشام أنه سمع أبا صالح ذكوان السمان ذكوان يحدث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. قال: وحدثني أبو الطاهر ويونس بن عبد الأعلى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يحيى بن أيوب عن عمارة بن غزية عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، أوله وآخره، وعلانيته وسره. ايش؟ لا، من حيث المعنى كل واحد، ما في فرق. وسره على نية المخلوب يعني، الله أعلم. هذا الذي في المسلم هنا طبعا كما ترى على نية وسره، لكن احتمال في رواية بالأخرى، لكن ما أذكرها أنا. سجلوا هذا يا إخوان، سجلوا هذا حفظ. دعاء ايش؟
قرآنية.
ايوه.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ولا
تكن. تريد يعني ان تقول هذا في السجود؟ لا مانع. تقوله على انه دعاء لا على انه قراءة قرآن. نعم؟ طبعا. نعم؟ راحت؟ نعيدها إن شاء الله، نعيدها مرة أخرى. لا، هذا ليس شيخ المسلم. أنت عندك كم واحد؟ اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، أوله وآخره، وعلانيته وسره. في أحد حفظ؟ أبو الطاهر ويونس بن عبد الأعلى. بالسند. هو هذا. نعم. قال: حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال زهير حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن أبي الضحى مسلم بن صبيح عن مسروق عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. يتأول القرآن. يعني إيش يتأول القرآن؟ سورة: إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وكان يقول هنا: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. يعني يمتثل أمر الله سبحانه وتعالى، سبح، يتأول القرآن، سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريم قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش سليمان بن مهران عن مسلم بن صبيح يعني أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت: سبحانك وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. قالت: قلت: يا رسول الله، ما هذه الكلمات التي أراك أحدثتها تقولها؟ قال: جعلت لي علامة في أمتي، إذا رأيتها قلتها، إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخر السورة. لا عام. طيب هذا الحديث الذي مر معنا: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره، هل هذا يدل على السجع في الدعاء؟ يدل على مشروعية السجع في الدعاء؟ لكن يدل على مشروعية أن إذا أردت أن تدعو تأتي بالسجع. ها؟ أحسنت، يعني هو التكلف في السجع هو المنهي عنه، لكن إذا جاءت هكذا لا مانع. نعم ينهى عن ايش؟ في النهي عن السجع عموما، يعني تكلف السجع منهي عنه. قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا مفضل بن فضالة القتباني عن الأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن عائشة قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم منذ نزل عليه إذا جاء نصر الله والفتح يصلي صلاة إلا دعا أو قال فيها: سبحانك ربي وبحمدك اللهم اغفر لي. الحديث مئتين اثنين وعشرين حفظ. قال حدثني محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال حدثنا داود داود بن أبي هند. نعم داود بن أبي هند وعامر بن شراحيل الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه، سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. قالت: فقلت: يا رسول الله، أراك تكثر من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه؟ فقال: خبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي فإذا رأيتها أكثرت من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه، فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. لما تسند ظهرك تنام يجيك النوم مباشرة. زين حتى الآن ما جاك يعني؟ ها في الطريق. قال حدثني حسن بن علي الحلواني ومحمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز قال: قلت لعطاء: كيف تقول أنت في الركوع؟ قال: أما سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت فأخبرني ابن أبي مليكة عبيد الله عبد الله عن عائشة قالت: افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه فتحسست ثم رجعت فإذا هو راكع أو ساجد يقول: سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، فقلت: بأبي أنت وأمي، إني لفي شأن وإنك لفي آخر. الرسول صلى الله عليه وسلم مشغول بالعبادة والطاعة وهي مخها كله في إيش؟ في غيرة النسوان.
سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت.
سبحانك وبحمدك لا اله الا انت عندك؟
سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت.
زيادة في المخطوطة. طيب، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة عن عائشة قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان. هذا يدل على ايش؟ لمس المرأة لا ينقض الوضوء، خلافا للشافعية ومن نحى نحوه. تقول فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد. لا لا،
قال مالك والشافعي واحمد رحمه الله تعالى والاكثرون ينقض واختلفوا في تفسير ذلك.
لا لا، هو عند ايوه عندهم تفصيل، كان بشهوة وقال بشهوة عند يعني قول الحنابلة والمالكية، إذا كان بشهوة. والحنابلة أيضا في عندهم الرواية هذه والرواية بعدم النقد كذلك موجودة. هينقض ازاي؟
ماشي مع الحديد.
وهذا أيضا يدل على أن الساجد قدمه تكون منصوبة هكذا متجهة بالأصابع إلى القبلة، ويكون قد رص قدميه كما جاء في بعض الروايات، أما لا يفتح رجله هكذا تكون الرجل هكذا أو هكذا، لا، وإنما تكون منصوبة ومتراصة ملتصقة. نعم، هذا من نعم الأحاديث. لذلك قال النووي فيه أن السنة نصبه ما في السجود. نعم، مئتين وعشرين ومئتين واثنين وعشرين وهما منصوبتان، وهو يقول اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وثلاثة وعشرين أيضا، عشرين، مئتين وعشرين ومئتين اثنين وعشرين ومئتين ثلاثة وعشرين. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر العبدي قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير أن عائشة نبأته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح. نعم، ذاك يقول الإمام النووي رحمه الله في هذا الحديث دليل لأهل السنة في جواز إضافة الشر إلى الله تعالى كما يضاف إليه الخير، لقوله أعوذ بك من سخطك ومن عقوبتك. نعم، هذا هو. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا أبو داود طيالسي سليمان بن داود قال حدثنا شعبة الحجاج قال أخبرني قتادة بن دعامة قال سمعت مطرف بن عبد الله بن الشخير قال أبو داود وحدثني هشام عن قتادة عن مطرف عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثني الوليد بن مسلم قال سمعت الأوزعي قال حدثني الوليد بن هشام المعيطي قال حدثني معدان بن أبي طلحة اليعمري قال لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أخبرني بعمل أعمله. يدخلني الله به الجنة. يدخلني الله به الجنة. أو قال قلت بأحب الأعمال إلى الله فسكت ثم سألت فسكت ثم سألت الثالثة فقال سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليك بكثرة السجود لله فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. قال معدان ثم لقيت أبا الدرداء فسألته فقال لي مثل ما قال لي ثوبان. يعني إيش عليك بكثرة السجود؟ يعني أنك في كل ركعة مثلا تصلي تسجد لك 15 سجدة. ها؟ تسجد 15 سجدة؟ لا، يعني المفروض المقصود كثرة الصلاة التنفل. مثل ما سأله سائل الحديث سيأتي معنا. قال حدثنا الحكم بن موسى أبو صالح قال حدثنا هقل بن زياد وهذا من أوثق الناس في الأوزاعي قال سمعت الأوزاعي الرحمن عمرو قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة قال حدثني ربيعة بن كعب الأسلمي قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه أو حاجته فقال لي سل فقلت أسألك مرافقتك في الجنة قال أو غير ذلك قلت هو ذاك قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. وهذا فيه دليل طبعا على من يقول أن كثرة الركعات أفضل من الإطالة الإيش القيام، لكن نقول هذا في موطنه التفصيل هو الأولى، لا يقال هذا أفضل من هذا ولا هذا أفضل من هذا. عند التطوع المطلق فكثرته إيش هي مطلوبة، وعند قيام مثلا في صلاة الليل لا، إطالته وطول القيام أفضل الصلاة، طول القنوت طول القيام هي الأفضل. واضح هذا أو لا؟ وذكرت لكم نحن ذكرت لكم أثر أبي ذر لما صلى وأطال وكان يكثر الركوع والسجود والصلاة، فقال له قائل يعني لا أدري لما سلم قال قلت في نفسي لا أدري هذا الشيخ أيدري يخرج من صلاتي على وتر أو على شفع؟ قال إن كنت لا أدري فإنه يدري سبحانه وتعالى، إن كنت أنا لا أدري فالله جل وعلا يدري. فكان يركع ويسجد يركع ويسجد يركع ويسجد ويصلي الركعات بهذه الطريقة، يكثر من الركوع دون عد ولا حصر. لا هذا لا يحسب التنفل هذا لا. قال حدثنا يحيى بن يحيى وابو الربيع الزهراني سليمان بن داود قال يحيى اخبرنا وقال الربيع وقال ابو الربيع حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس بن كيسان عن ابن عباس قال امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يسجد على سبعه ونهي ان يكف شعره وثيابه. هذا حديث يحيى. وقال أبو الربيع على سبعة أعظم ونهى أو نهي أن يكف شعره وثيابه الكفين والركبتين والقدمين والجبهة. هذه السبعة أعظم الكفان والركبتان والقدمان والجبهة. نعم لكن موجودة في حديث آخر. عرفنا يا إخوان؟ فهذه السبعة أعظم يجب عليه أن يسجد عليها. فلو رفع يد سجد على يد والأخرى ما سجد ما وضعها، يكون قد ارتكب نهيا محظورا إثما، ولكن لا نبطل له الصلاة. نعم. نعم، لا يجمعه هكذا الشعر، يسرح تسريح لكن لا يجمعه، ونهى أن يكف شعره وثيابه. كذلك إذا نزل الشعر على الوجه لا يرفعه. لماذا؟ لأنه جاءت العلة في ذلك أنه يسجد معك. الرجال والنساء. نعم. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد وهو ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف ثوبا ولا شعرا. قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبع ونهي أن يكفت الشعر والثياب. قال حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا مهيب بن خالد بن عجلان قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن طاووس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة، وشرب يده على أنفه، رأيت، واليدين والرجلين وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب والشعر. قال حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثنا ابن جريج عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبع ولا أكفت الشعر ولا الثياب: الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر وهو ابن مضر عن ابن الهاد يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سجد العبد سجد معه سبعة أطراف: وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه. قال حدثنا عمرو بن سواد العامري قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن حارث أن بكيرا حدثه أن كريب مولى بن عباس حدثه عن عبد الله بن عباس أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوس من ورائه، فقام فجعل يحله، فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس فقال: ما لك ورأسي؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف. نعم. ما في مانع ولو كان على الجبهة، إيش اللي يمنع؟ ما في شيء، لأن السجود يا أخوان على شيء سواء كان الشيء هذا منفصل أو متصل فلا مانع من ذلك، وقد كانوا يتقون الحر بثيابهم فيسجدون عليها. نعم. من أقول إذا كانوا يفعلون هذا فالأصل أنه الجواز وليس هناك دليل على المنع.
في الشرق أما الجبهة فيجب وضعها مكشوفة عن الأرض ويكفي بعضها والأنف مستحب، ولو تركه جاد ولو اتصل إلى آخره. هذا كان صحيح.
لا صلاة لمن لم يمكن لأنفه ما يمكن لجبهته، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. لا صلاة، فلا بد أن يمكن لأنفه كما يمكن لجبهته، فإذا وضع الجبهة دون الأنف لا يخلى الأنف مستحب، هذا يبطل الصلاة، لأن هذه أشار هنا السبعة أعظم، قال أشار إلى أنفه مع الجبهة، هذا شيء واحد. أما يسجد هكذا للجبهة فقط دون الأنف فهو آثم، وقد يعني تبطل صلاته عياذا بالله. أما قول هؤلاء أنه يستحب هذا غلط. قال فإن يقول وذكر الأنف استحبابا، هذا كلام النووي رحمه الله، هذا غلط كبير. فالصواب أنه يجب أن يسجد على جبهة والأنف جميعا، وهو مذهب الإمام أحمد وبعض المالكية. وأما كشف الجبهة فليس من دليل يدل على هذا، صحيح في أدلة تدل على أنها كانت مكشوفة، مثل حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في المطر، فرأيت الطين على وجهه صلى الله عليه وسلم، لكن هذا لا يمنع من أنه يجوز أن يصلي ولو كان بينه وبين الجبهة وبين الأرض شيء يحول، ما في مانع، أنه ما في دليل على المنع، هذا ساجد وهذا ساجد سواء كان، وإلا فاكشف أيضا الركبتين. ليش؟ لأن أمرنا أن نسجد على سبعة، وكذلك لا يجوز في القدمين تلبس الجوارب. مكتوف مربوط ومكتوف جمع
مربوط.
نعم. إيه؟ إرسالها الغطرة ترسل هكذا، أو حتى لو أرسلت للخلف لا مانع، لكن على أن يعني إذا نزلت لا ترفعها. فهذه طبعا الأولى تكون هكذا، ليش؟ حتى تكون هي نزل الحالة من البداية لا تبهدلك. تبغى تخلص منها تخليها وراء. أنا أقول لو كانت دائما وراء ما في مانع، لكن بشرط أن إذا نزلت لا ترفعها، لأنه هذا كفت. يعني إذا واحد جعلها هكذا إيه نعم، أقول لو كانت دائما هكذا مثل التشمير الدائم لا مانع من هذا، لكن أنه يأتي عند الصلاة يفعل هذا أو يكون يعني في الصلاة فهذا هذا كفت. إيه هذا هو هذا، لا هذا كفت. أحسن إن أرسلها قدام هكذا، هذا أولى شيء وأفضل شيء. نعم. نفس الشيء. نعم. تحت الكعبين لا يجوز في الصلاة وخارج الصلاة. في هذا الحديث من الفوائد فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيها أنه متى قدر على النهي باليد فعل، وفيها أن التحكم في بعض أفعال المصلي جائز، إذا كان لمصلحته أو لإصلاح صلاته. مثلا وجدته متجه إلى غير القبلة تحوله، وضع شماله على يمينه كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، حولها، فهنا أيضا وجده معقوص جامع شعره فحل هذا، فهذا أيضا يعني من التصرف فيه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. هنا شبهه بإيش؟ الكلب عياذا بالله. قال حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد وفي حديث بن جعفر: ولا يتبسط أحدكم ذراعيهم بساط الكلب. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبيد الله بن إياد عن إياد عن البراء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. وضع كفيك على الأرض وارفع مرفقيك، لا تبسطها انبساط الكلب، يكون هكذا. بعض الناس يسجد هكذا، نعم، يجعل ذراعه وكفه كل هذا في الأرض، لا، ينبغي يرفع ويجافي عن جنبيه. ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة، لأن بعض المذاهب يقول المرأة يجب عليها أن تفعل هكذا وأن تضم نفسها وتسجد. ليش؟ زعم أنه هذا أستر لها حتى إيش؟ يعني ما في شيء يرى منها وهي ساجدة. وهذا كله يعني النساء شقائق الرجال، هذه القاعدة في الصلاة، وإذا يعني لم يأتي دليل فيبقى الأصل على ما هو عليه. أيوه، نعم، لا لا، يرفع، نعم، يرفع ما استطاع ويجافي عن جنبيه ما استطاع، يبعده ما استطاع. ها؟ نعم، هذا هو، حتى يرى بياض إبطيه. طيب هذا الإبط فيه بياض ولا سواد؟ بياض؟
يبقى في الظل.
ها؟
يبقى في الظل.
يعني حتى يرى بياض إبطيه، هل الإبط أبيض أو أسود؟ اي نعم، المقصود ان هذا المكان الذي هو قريب من الإبط هذا لا يتعرض لشمس ولا يعني لحرارة الشمس، فيمكن أن يظل يعني محتفظ بلونه الطبيعي، بعكس هذا المكان الخارجي فيتعرض كثيرا، خاصة قديما كانوا يمشون بغير الرداء أو بالرداء فيصيبهم شيء من الحرارة في أكتافهم وفي أيديهم، فهذا المكان لا يصاب بهذا، فلذلك يبقى لونه كما هو. ينايم ينايم، انت عمدة اليوم. طيب، قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر وهو ابن مضر عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن عبد الله بن مالك بن بحينة، بحينة هذه أم عبد الله، ذلك تكتب بالألف، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين أصابعه حتى يبدو بياض إبطيه، بين يديه، فرج بين يديه عفوا حتى يبدو بياض إبطيه. قال حدثنا عمرو بن سواد قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن حارث والليث بن سعد كلاهما عن جعفر بن ربيعة بهذا الإسناد، وفي رواية عمرو بن حارث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يجنح في سجوده كأنه جناح طائر، يجنح في سجوده حتى يرى وضح إبطيه. وين النايم أخونا اللي كان هنا؟ ها قام؟ وين عبد العزيز وأين هو؟ نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى وابن أبي عمر جميعا عن سفيان قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن عبد الله بن الأصم عن عمه يزيد بن الأصم عن ميمونة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد لو شاءت بهمة أن تمر بين يديه لمرت، يعني إيش بين يديه؟ يعني تحت يديه، نعم لا تحت اليد، نعم يعني هذا مبالغ في رفع والتجافي. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا مروان بن معاوية الفزاري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن الأصم عن يزيد بن الأصم أنه أخبره عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد خوى بيديه يعني جنح حتى يرى وضح إبطيه من ورائه، وإذا قعد اطمأن على فخذه اليسرى. عندكم فخذه؟ ها؟ نعم فخذه اليسرى. ها؟ بالدال ولا بالدال؟ صحيح. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لعمرو قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا وكيون قال حدثنا جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن ميمونة بنت الحارث قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد جافا حتى يرى من خلفه وضح إبطيه. قال وكيون يعني بياضهما. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو خالد يعني الأحمر سليمان بن حيان عن حسين المعلم حسين بن ذكوان قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم والله له قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا حسين المعلم عن بديل بن ميسرة عن أبي الجوزاء أوس بن عبد الله الربعي عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة والقراءة بالحمد لله رب العالمين. نعم بالحمد لله رب العالمين. ها؟ وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك يعني الرأس لا يكون نازلا ولا صعدا، وإنما يكون بين ذلك وسط، الرأس ليست مائلة وليست مرتفعة. ولكن بين ذلك وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما. إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا. وكان يقول في كل ركعة وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى أو يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان يعني الإقعاء، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع. إيش الإقعاء؟ نعم كيف؟ يجلس على إليتيه وينصب الساقين هكذا، هذا إقعاء الشيطان أو يقال إقعاء الكلب، ويسند بذراعيه خلفه. نعم لا لا ليس هكذا، احتباء. يسند بذراعيه في الخلف وينصب الساقين ويجلس على إليتيه. نعم ايوه نعم هذا. وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، قلنا الافتراش هكذا. وكان يختم الصلاة بالتسليم. بعض الناس يقول أنا أجلس أختم الصلاة، يعني إيش يقصد ختم الصلاة؟ التسبيح بعد الصلاة، هذا غلط، إنما ختم الصلاة يكون بالتسليم. ها؟ ليش؟ أي في قد التسليم من الصلاة صح النوم. طيب ايش الكلام هذا يخالف الذي قلته؟ طب انا ايش قلت؟ انا قلت سخي؟ انا قلت على ايش؟ صح النوم. نعم الإيقاع في الصلاة طبعا منهى عنه. ايوه هذا
يحرق عن الله في الصلاة
الشيخ خلاص في نهي عنه.
الوضع للمنافقين عند حقبة الشيطان عند جلوس حقبة الشيطان.
لا لا هذا عند افتراش.
عند افتراش استكلت.
ايه افتراش السبع.
حقبة الشيطان هكذا فقط.
لك اليد على الأرض. لا على الخلف. ايوه هذا لا لا في الصلاة بالذات. هذا إيقاع مشروع في إيقاع سني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل وهو أن ينصب القدمين ها ويجلس عليهما بإليتيه فهذا يكون بين السجدتين يجلس هذه الجلسة ما في مانع وهذا مشروع جائز وفعله الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن الإيقاع المنهي عنه هو الإيقاع في إيقاع الكلب الذي يكون في نصب للساقين. كيف يجلس الكلب إذا جلس ها؟ فلا الكلب له طريقتين. إذا أقع يجلس على أليته وينصب لا لا ما قلب رجلي خلي اليدين الآن نتكلم على الجلوس على يده ونصب الساقين هذا هو. أما اليدين تضع في أي مكان فليس هذا الإشكال في اليدين. يا نايم لا ان يسند بيده اليسرى وهو جالس في هذه الجلسة المغضوب عليه هذه خارج الصلاة ما لها علاقة بالصلاة يعني سواء كان في الصلاة او غير الصلاة منهي عنها. ايه نعم في هذه السنة ابي داود نعم ما اظن في شيء في اليمين منهى عنه. باب أولى هذا بترجع تروح توضى وتعالى توضى وتعالى وخليك تستريح إن شاء الله. طيب سترة سترة المصلي. قال حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن سماك بن حرب عن موسى بن طلحة عن طلحة بن عبيد الله عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك. ق قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال ابن نمير حدثنا عمر بن عبيد الطنافسي عن سماك بن حرب عن موسى بن طلحة عن أبيه قال كنا نصلي والدواب تمر بين أيدينا فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مثل مؤخرة الرحل تكون بين يدي أحدكم ثم لا يضره ما مر بين يديه. وقال ابن نمير فلا يضره من مر بين يديه. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال أخبرنا سعيد بن أبي أيوب عن أبي الأسود. لا أبو الأسود هنا إذا كان عن عروة فهو يتيم عروة اسمه محمد بن عبد الرحمن بن نوفل النوفلي. عن عائشة أنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سترة المصلي فقال مثل مؤخرة الرحل. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال أخبرنا حيوة بن شريح يعني بن شريح عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال كمؤخرة الرحل. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه وكان يفعل ذلك في السفر فمن ثم اتخذ الأمراء. طيب مؤخرة الرحل إيش هي؟ لا أيوة الرحل الذي يوضع على البعير على سلام البعير ليركب عليه فيكون فيه عمود يكون في الأمام يمسك به وفي الخلف يسنده وليس طويلا جدا فهذا مقداره مقدار ذراع أو ثلثي ذراع يعني إما ذراع أو ثلثي الذراع يعني الذراع دون بغير الكف هذا هذا أقل شيء يتخذه المصلي في سترته. طيب والسترة ما حكمها؟ حكمها الوجوب على الصحيح وإن كان هذا خلاف قول الجمهور إلا أن الأدلة كلها تأمر بها وتحث عليها وتأمر بمقاتلة من مر بين يدي المصلي إذا لم يتخذ سترة إذا اتخذ سترة. نعم إلى لا لا نعم فقط إثم وذنب فقط. لا لا الصلاة ليست باطلة لكنها لكن هذا واجب. واستدل الجمهور وصرفوا الأمر بقول النبي في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها ولا يقطعن الشيطان عليه الصلاة ونحو ذلك من أحاديث الآمرة باتخاذ السترة صرفوه إلى الاستحباب بإيش؟ بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير سترة صلى إلى غير جدار في بعض الروايات لهذا الحديث. فنقول هذه الأحاديث لا تجعل لا تبطل دلالة كل الأحاديث والنبي صلى الله عليه وسلم كانت تنصب بين يديه الحربة في المصلى في العيد وفي السفر كان يتخذ العنزة يصلي إليها وإلى غير ذلك مما هو معلوم وأمر وثم هو سبيل لقطع الشيطان على الإنسان الصلاة ف فلذلك أمر واجب هذا. وأما هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير سترة، لعله لم يجد سترة، مرة ما حصل، مرة حصلت، على أنه الحديث يحتمل أنه صلى إلى غير جدار في الرواية، فالمقصود أنه غير سترة يعني كبيرة عظيمة، هذا محتمل. وأما الحديث الخط فحديث ضعيف لا يصح. نعم، لا، هذه الأحاديث كلها الآمرة والأحاديث اللي فيها ضرب المصلي إذا ولا يقطعن عليه الشيطان صلاته، وحديث إذا أراد أحد أن يجتاز فليضرأ فليمنعه وليضرأ فليضرأه ما استطاع فإن أبى فليقاتله، هذا كله لا يكون في أمر هين مستحب سنة. إذا الأمر كذلك فما يكون في إذاء المسلمين ولا يكون في ضرب ولا يكون في، انتبهت أو لا؟ فالقضية لا تكون بهذه السهولة وهذه الليونة التي يعني يظنها البعض، بل هو أمر عظيم وعظيم جدا. لذلك قال بعض أهل العلم أنه إذا قاتله وهو في الصلاة منعه وضرأ في نحره كما في بعض الروايات، يضربه في نحره، هنا يضربه ضربا إذا أبى، يقول إذا مات لا يضمن، إذا قتله بهذه الضربة لا يضمن، لا يدفع دية ولا شيء، هدر. نعم، هذا يقول ابن عبد البر وغيره. ايش؟ ايه؟ محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم، ان شاء الله. لا، هو الحديث الذي حديث ابن عباس الذي في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بمنى الى غير سترة، الظاهر المقصود بها الى غير جدار، فهذا حديث محتمل، هذا هو الحديث الوحيد المذكور في هذا. واما كل الاحاديث وجميع النصوص تدل على النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ سترة في بيته وأرادت حتى شاة أن تمر بين يديه فسعاها حتى ألصق بطنه صلى الله عليه وسلم بالجدار، أراد يعني كذلك اتخذ السرير سترة، واتخذ العنز سترة، واتخذ الحرب سترة، واتخذ الجدار سترة، واتخذ الرحلة سترة، كل هذه، واتخذ الدابة سترة، البعير سترة، فهذا من فعله صلى الله عليه وسلم. وأما أقواله فهي كثيرة وكثيرة أيضا في النهي عن أن يصلي الرجل غير سترة، فلا يمكن أن تقاوم هذا الحديث بدلالته المضمونة، وهو حديث واحد في المسألة، وهو فعل أن يبطل كل هذه النصوص وهذه الأحاديث، غير ناهيك عن فعل الصحابة كأبي سعيد الخدري وكيف أنه فعل ذلك في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ضرب الرجل أو الغلام الشاب. نعم، خذ السترة إيش؟ أنه لا يقطع أحد لا يقطع الشيطان صلاة الرجل، سواء كان برجل يمر أو بنفسه الشيطان. نعم، وهذا هو يقال النبي صلى الله عليه وسلم يختلف عن سائر الناس بعض الشيء في 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 مثل هذا، لأنه لما أراد، وهذا ورد في الحديث، أراد الشيطان أن يجتاز ويقطع عليه الصلاة فأمسك به صلى الله عليه وسلم حتى وجد برد لسانه على يده، أراد أن يجتاز وأمسك به النبي صلى الله عليه وسلم، يقول حتى وجدت برد لسانه على يدي، فيختلف الرسول صلى الله عليه وسلم عن غيره. نعم أيوة صلي إذا تحرك أنت تحرك أيضا تتخذ سترة إذا ما تيسر لا حول ولا قوة إلا بالله لا يكلف الله لو سعى نحن نقول إذا لم يجد خلاص انتهى إذا وجد فعليه أن يتخذ سترة واجب عليه هذا يتخذ ما استطاع يحاول يتخذ السترة ما استطاع إذا لم يجد إلا هذه دون ثلثي ذراع فيتخذ ما استطاع ولو يعني ما وجد إلا كوب يضع الكوب لأن هو هذا الذي استطاع لا الخط لا أنت لأنك نمت مشكلة ف قلت أنا قبل قليل قلت في حديث الخط لكنه حديث ضعيف لا يصح نعال بعض الناس يضع نعال لا نعال لا يجوز لا يجوز نصلي إلى النعال اي نعم يضع سلة مهملات ما في إشكال نعم يتحرك لأجل أن يصلح الصلاة لا مانع منها لا لا يبنو الحائط هكذا القبلة اي نعم طيب
الحديث الذي ضعيف يقول خط
خط خطا اذا لم يجد سترة خط خطا هذا حديث ضعيف في نهي في نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة الى النعال النعال لا يضع امامه ولا يضع على يمينه إما يضع على شماله أو بين يديه لا لا يجوز السترة السترة يعني السترة في الحرم ولا النعال تقصد ها نعال غلط يعني إذا كان بعض المصريين حرمية على كل حال ليس كلهم فالإنسان يحاول يحافظ على نعاله ما استطاع لكن لا يضع هذا النعل أمامه هذا يعني في نهي واضح ويضع بين يدي بين رجليه نعم أو على يساره بس إذا كان يساره ويمين غيره فلا يضعه أيضا على يساره واضح؟ إذا نعم في حديث نعم هو فيه مشكلة موجود صحيح يقول لا يضع على اليسار إذا كان هذا اليسار سيكون يمين مصلي بجواره كيف؟ ليس السترة أتكلم عن النعال السترة تكون أمامك لا تكون لا على اليمين ولا على اليسار السترة ستكون أمامك وأما بعض الناس لا يقول لا تنصب وجهك أمام السترة مباشرة أمام العمود مثلا مباشرة إما تتخذ تجعل نفسك يمين يمين قليلا أو يسار قليلا فهذا طبعا كلام لا أصل له ليس بصحيح هو موجود في بعض المذاهب وقد كان الصحابة يتبادرون السواري في المسجد أول ما يأتي يأذن الأذان كل يصلي في صلاة المغرب ركعتين أن يمسك مسارية عمود يصلي إليه
بعضهم يقول أنه مستحب يعني مستحب
يعني إيش؟
يعني السترة يعني السارة أو يمين
يعني هذا الاستحباب ما أنزل الله به من سلطان
يتوسط يعني
والله ليس بعيد ورد عن بعض السلف هذا طيب
هل
نعم تني يصير تحطه إلى صدر. احنا وين انتهينا؟ 243 ولا 44؟
45.
نعم نعم، يعني معنى ذلك ايش؟ معنى مفهوم هذا انه اذا لم يتخذ السترة ضر من مر بين يديه ضره، يعني اذا اتخذ سترة واحد اراد ان يمر ولم يستطع ان يمنعه فلا يضره ذلك، اما اذا لم يتخذ سترة ومر احد فهذا يضر صلاته. يمنع الحيوان؟ نعم. ليش؟ نعم قطة والهر نعم، وأما الكلب الأسود فهذا يقطع الصلاة. المرأة الحائض والحمار والكلب الأسود كله سواء مكي ومدني. طيب وإيش تخليك تصلي هناك أنت؟ هذا المطاف ها وقت أي صلاة؟ إذا كانت صلاة فريضة فليست بواجب عليك أن تتخذ سترة في لأن سترة الإمام سترة المأموم، وإذا كانت صلاة نافلة فتذهب تصلي في مكان آخر في سترة بعيد عن المطاف، لأن المطاف هذا مكان للطائفين ليس مكان للمصلين، فحرمتك تنتهي ولا حرمة لك ولا حرمة لصلاتك في هذا المكان لأنك معتدي. إذا صليت في هذا المكان عند الطائفين لا حرمة لصلاتك، يعني الحق لهم هم ليس الحق لك. هذه ما أفتى به شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. عند مقام إبراهيم تحاول ما استطعت، إذا اتخذت سترة وحاولت فلا يضرك إن شاء الله تعالى من مر، وأما إذا لم تتخذ سترة وتهاونت فيضرك هذا. نعم نعم اقترب من الذي بعده، اقترب أنت من الذي بعده، تقدم. يعني هو على كل حال اتقوا الله ما استطعتم، هذا هو القاعدة. إذا كثر الزحام في الحرم لا لا لا. فتوى الشيخ ابن باز الذي سمعناه منه مباشرة أنه إذا ضاق جدا والزحام واضطر الإنسان إلى ذلك اضطرارا لا مانع لا بأس، وهذه الفتوى الناس جعلوا الشيخ ابن باز قال ضرورة والناس جعلوها اختيارا. لا في حديث في استثناء المسجد الحرام في عدم يعني اتخاذ السترة في المسجد الحرام، وهذا الحديث لا يصح وهو في السلسلة الضعيفة الجزء الثاني. وأما الإمام البخاري رحمه الله فقد بوب في صحيح باب السترة في مكة وغيرها. واضح؟ الإمام البخاري رحمه الله بوب باب السترة في مكة وغيرها ليرد على أولئك الذين قالوا أن مكة والحرم ما في شيء. لا غير صحيح، هذا غير صحيح. قلت ليس هذا هو الحكمة، ولكن العلة هي قول لا يقطعن الشيطان عليه صلاته. نعم فيش سيبك من الكلام الفاضي هذا كله، هذا كلام ما أنزل الله من سلطان، نحن نتبع الدليل، فإذا كان في دليل قلنا به. أما العلة هي الكرامات والأنوار اللي تأتي وكذا، هذه أشياء كل كلام فاضي ما أنزل الله به من سلطان. ها؟ طيب نمشي.
ها؟ إذا لا يصل إلى سترة الشيطان يقطع صلاته؟
نعم.
هل الصلاة يكون
يعني لا نقول أن يقطع يقينا، لكن قد يقطع.
لكن قلنا إذا يمر مثلا كلب أسود يبطل صلاته.
إذا اتخذ سترة لا يبطل الصلاة.
إذا لا يتخذ سترة،
نعم،
إذا يمر كلب أسود أو امرأة حائض مثلا قلنا يبطل الصلاة.
نعم، لأنك تأكدت الآن حائض يعني بالغة، امرأة حائض يعني المقصود بها بالغة، يعني ليست عندها حيض، لأنك تكشف عليها تشوف عندها حيض ولا لا. يعني البنت الصغيرة الغير البالغة لا تقطع، هذا المقصود.
لكن إذا ما يمر أحدا لا تتأكد أن الشيطان مرة ولا مرة.
نعم،
هذا لا نقول
بالضبط. يعني إذا طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا اتخذ سترة، يأتي معنا الأحاديث نصبر على الباب، لأنه إذا اتخذ سترة يضر من مر وراءها، فمقدار ما بينك وبين السترة إذا كنت ساجدا مقدار ممر شاة، وإذا كنت قائما مقدار ثلاثة أذرع. ايش؟ ايه طبعا لابد. النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في الكعبة صلى بين العمودين وكان امامه جدار الكعبة سترة، ما صلى اول ما دخل، تقدم الاخير وجعل الجدار هو كان سترته جدار الكعبة، والحجر هذا هو من الكعبة، ولا يقال حجر إسماعيل، هذا من تسمية العوام له، لكن يقال له الحجر أو الحطيم لأنه جزء محجور من الأرض هو جزء من الكعبة. إخواننا خلينا نقرأ. ها طيب، أي خلف؟ يا يجوز، نعم، إذا رفع الجدار وصار مثل الكعبة. نعم نعم، أنت تسأل أسئلة في غاية البعد والغرابة. تتخيل أشياء عجيبة و أين من أصحاب رأيته. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن مير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركز، وقال أبو بكر يغرز العنزة ويصلي إليها. زاد ابن أبي شيبة قال عبيد الله وهي الحربة. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا معتمر بن سليمان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض راحلته وهو يصلي إليها، يعرض الراحلة ويصلي إليها البعير. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان، في جواز صلاة الحيوان ورد على من كره ذلك
جواز.
نعم. وليس هذا من النهي عن الصلاة في مبارك الإبل ولا معاطي الإبل، هذا شيء وهذا شيء. يعني مبارك الإبل المكان الذي يكون فيه دائما تبرك فيه الإبل، هذا يكون مكان فيه شياطين. أما أنت ماشي في الطريق وبرك بعيرك وصليت إليه لا مانع من هذا، هذا شيء وهذا شيء آخر. وأعطاء الإبل ومعاطي الإبل. نعم. طيب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى راحلته، وقال ابن نمير أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى بعير. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن وكيع قال زهير حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا عون بن أبي جحيفة عن أبيه أبو جحيفة إيش وهب بن عبد الله السوائي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح في قبة له حمراء من أدم، قال فخرج بلال بوضوئه فم نائل وناضح، يعني يأخذون من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من مكان المتوضأ ليتبرك به، فالأخذ ما أخذ ولا أخذ شيء من الرشاش أخذ. قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء، والحلة من الثياب، وأي ثوبين يسمى حلة، فالرداء والإزار حلة، والقميص والسراويل حلة، والرداء والسراويل حلة، المهم إيش من اثنين ثوبين يسمى حلة. وحمراء ليست حمراء صافية خالصة، هذا طبعا لا يجوز، وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنه. وأما إذا دخلت في الحمرة شيء من يعني البياض أو يعني أي لون آخر فيه اختلط به فلا مانع من هذا. هذه كانت ثياب تأتي من اليمن وكانت فيها بعض الخطوط وبعض الأشياء الحمراء. قال كأني أنظر إلى بياض ساقيه، وهذا يدل على إيش؟ على أنه صلى الله عليه وسلم كان ساقه نصف الساق، كان يظهر صلى الله عليه وسلم كانت ثيابه إلى نصف الساق. قل كأني أنظر إلى بياض ساقيه. قال فتوضأ وأذن بلال، قال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا، وهذا يدل على أنه الأذان ينبغي أن يكون على اليمين والشمال عند الحيعلتين، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح الجهة الأخرى. وهذا طبعا من السنن التي هجرت مع هذه المكبرات، ينبغي أن يكون معك هذا اللاقط أو هذا الميكروفون يتحول معك بتحولك حتى لا يذهب الصوت، وفي نفس الوقت تؤدي السنة، فلا تبطل السنة بهذه الآلات الحديثة الجديدة. الرأس هذا مختلف فيها، هل الرأس أو الصدر والرأس، لكن على كل حال إن فعل هذا أو هذا المهم يلتفت يمينا وشمالا.
الرأس فقط
يعني هي مسألة يعني شوية قريبة، النص ما هي واضحة جدا في النصوص إلا إذا في نص وقف عليه صريح. تحول بس يتحول الصوت. نعم. نعم. لا لأنه هو بارك الله فيك هو أصل الأذان لا ينبغي أن يكون في المسجد، لأن أكون في الخارج، ولأن هذه شعيرة بهذا الأمر. حتى أيضا لو انقطع الصوت يظل كما هو، لو انقطع التيار الكهربائي أو شيء من هذا تبقى كما هي الشعيرة كما هي، ونحن نحول هذا، ينبغي أن يتحول يؤذن في المكبر في الخارج فيتحول يمينا وشمالا، الناس يروه، أيضا الذي لا يسمع يرى من الناس. طبعا يعني لو استطاع الناس أن يقيموا هذه السنة، هذه موجودة في بعض البلاد، يعني رأيت في مصر وغيرها، نعم المسيد الإخوة والشباب في الخارج يأذنون، يعني يوصلون توصيلة عند باب المسجد في الخارج، ويقف الأخ يؤذن، وهذه سهل الآن ما شاء الله. هذا هو، هذه السنة، هذا أفضل من هذه التي تكون في داخل المسجد. وبعدين فعلا يحصل هذا، ينقطع التيار الكهربائي وهذا يؤذن لنفسه، فأين الأذان للناس؟ سؤال ولا سؤال أول وأول وثاني؟ نعم. كذا أبيض، نعم.
السؤال الثاني، إن سمعت أنا من شيخ يقول إن اللي يأذن بعد ما يخلص الأذان ما يجوز له إنه يقول أذكار الأذان، يعني ما ورد في السنة إن اللي يأذن يقول أذكار الأذان بعد الأذان المؤذن نفسه، هل هذا صحيح؟
ثم صلوا عليه، يعني تقصد؟ أن يقول اللهم صل على محمد، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم رب هذه الدعوة التامة. يعني لا يقول مثل ما يقول المؤذن تقصد؟
يعني بعد ما يخلص الأذان في أذكار الأذان كل الدعاء للرسول صلى الله عليه وسلم والصلاة على النبي.
إيه.
هذا ما يقول، يقول أنا ما ورد على السنة، إنه يقول المؤذن، هذا صحيح؟
والله احتمال. يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، ثم ركزت له عنزة، يعني عنزة ركزت له في الأرض، غرزت، هي عصا فيها زج في آخرها مثل حديدة معكوفة، فتقدم فصلى الظهر ركعتين، يمر بين يديه الحمار والكلب. المقصود بين يديه هنا يعني ايش؟ يعني وراء هذه السترة الحمار والكلب، لا يمنع. ثم صلى العصر ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. وهذا يدل على أن المسافر طيلة فترة السفر يصلي ركعتين، يقصر الصلاة حتى يرجع. لماذا ركزت؟ لماذا ركزت؟ أيوة، سترة. فتقدم وصلى يمر بين يديه الحمار والكلب، يعني وراء ذلك لا يمنع. أي بين يديه السترة، بين يديه والكلب والحمار بين يديه، فالمقصود في هذا الحديث بعد السترة. ليبين أن هذه السترة هي التي جعلت يعني هذا المكان لا يضره من مره بعد ذلك. طيب خلينا نقرأ الأحاديث وأنت ستعرف إن شاء الله وحده. خلينا بس نخلص هنا الحديث هذا. خلص الحديث. قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا عمر بن أبي زائدة قال حدثنا عون بن أبي جحيفة أن أباه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم ورأيت بلالا أخرج وضوءا يعني الماء فرأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء فمن أصاب منه شيئا تمسح به ومن لم يصب منه أخذ من بلل يد صاحبه ثم رأيت بلالا أخرج عنزة فركزها وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا فصلى إلى العنزة بالناس ركعتين ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة. واضح؟ ها؟ ها؟ يعني وراء العنزة.
الحلة مشمرة من أين مشمرة؟ من
نعم
من فوق؟
من فوق نعم. قال حدثني إسحاق بن منصور وعبد بن حميد قال أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا أبو عميس عتبة بن عبد الله المسعودي قال وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين بن علي. ها؟ لا ايش فيك أنت الحلواني؟ هذا شيخ الحسن بن علي الحلواني، هذا شيخ، هذا الحسين بن علي بن الوليد الجعفي عن زائدة بن قدامة قال حدثنا مالك بن مغول كلاهما عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث سفيان وعمر بن أبي زائدة يزيد بعضهم على بعض وفي حديث مالك بن مغول فلما كان بالهاجرة خرج بلال فنادى بالصلاة. قلنا العنزة عصا تنصب ويكون مدببة من أسفل وغالبا يكون لها زوج في الأمام يعني معكوفة. قال حدثنا محمد بن مسلم أظن هي كثير منها موجود اليوم، هذه الأصيل المعكوفة من الأمام ها ويكون من أسفل مدببة قليلا تركز، هذه عنزة. قال حدثنا محمد بن مثنى ومحمد بن بشار قال ابن مثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت أبا جحيفة وهب بن عبد الله عكس عبد الله بن وهب بن عبد الله السوائي الصحابي قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة إلى البطحاء، بالهاجرة يعني الظهيرة إلى البطحاء ويقال لها الحصباء وهي من الحصباء الحجارة الصغيرة فتوضأ فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة. قال شعبة وزاد فيه عون عن أبيه أبي جحيفة وكان يمر من ورائها المرأة والحمار من وراء العنزة. قال حدثني زهير بن حرب ومحمد بن حاتم قال حدثنا ابن وهب بن مهدي قال حدثنا شعبة الإسنادين جميعا مثله وزاد في حديث الحكم فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال أقبلت راكبا على أتان، الأتان أنثى الحمار، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام يعني قاربت الاحتلام البلوغ، يقال عمره كان 10 سنين في ذاك الوقت أو 13 سنة اختلف العلماء فيه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى فمررت بين يدي الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك عليه أحد، يعني مر بين الصفوف بأنثى الحمار، هذا لا يضر. ليش؟ لأن سترة الإمام هي سترة للمأموم فيكفي أن الإمام قد اتخذ سترة. أنا ولا أنت؟ طيب. قال حدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس أخبره أنه أقبل يسير على حمار ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي بمنى في حجة الوداع يصلي بالناس قد قال فسار الحمار بين يدي بعض الصف ثم نزل عنه فصف مع الناس. ولماذا قال في حجة الوداع؟ يعني هذا في آخر عمره ما نسخ هذا في الغالب. نعم معرفة التاريخ مهم. قال حدثنا يحيى بن يحيى وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم عن ابن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد قال والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعرفة. حمدك الله. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد ولم يذكر فيه منى ولا عرفة قال في حجة الوداع أو يوم الفتح. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. وهذا الدفع يدل على وهذا الدرء وهذا الفعل وهذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم باتخاذ السترة إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه. هذا يدل على إيش؟ على وجوب السترة. وليدرأه ما استطاع يمنع. وشوفوا الصحابة وتطبيق الصحابة للنصوص ما يقول لا يعني هو المقصود المبالغة يعني في المنع وتأويلات وتحريفات. لا فليدرأه ما استطاع فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. سترى هذا التطبيق لهذا الحديث من الصحابي مجرد أن حدث له طبقه. قال حدثنا شيبان بن فروق قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا ابن هلال يعني حميدا قال بينما أنا وصاحب لي نتذاكر حديثا. وهذا مذاكرة هذا حديث دليل من أدلة المذاكرة في طلب العلم. إذ قال أبو صالح السمان أنا أحدثك ما سمعت من أبي سعيد ورأيت منه قال بينما أنا مع أبي سعيد يصلي يوم الجمعة إلى شيء يسره من الناس. وقوله يوم الجمعة يدل على أنه إيش كان فيه زحام. رحمك الله. حتى ولو كان فيه زحام وفي المسجد الحرام أو في المسجد النبوي فالحكم واحد إلا أن تكون ضرورة. الواحد أغمى عليه ولا كذا سقط وأنت في حمله وتريد أن تمر به تنقذه فحينئذ تفر ولو كان المصلون في الطريق. هذه ضرورة. يا نايم تعال هنا حتى نرمى عليك شوية مية. لازم نحجمكم جميعا إن شاء الله. خلينا نكمل الحديث طيب بعدين. نعم اتخذ سترة ولا لا؟ ها؟ لا مش بسواء. كيف سواء؟ ليسوا سواء. إذا اتخذ سترة لا يضره من مرة بعد ذلك. إذا لم يتخذ سترة هو طبعا يعني يضر بصلاته. طيب على كل حال احنا قلنا اذا كان يوم الجمعه وصلى يقول بينما انا مع ابي سعيد يصلي يوم الجمعه الى شيء يستره من الناس اذ جاء رجل شاب من بني ابي معيط يعني من الامراء في ذاك الوقت من ابناء الامراء اراد ان يجتاز بين يديه فدفع في نحره اعطاه في صدره فنظر فلم يجد مساغا إلا بين يدي أبي سعيد فعاد فدفع في نحره أشد من الدفعة الأولى، فمثل قائما وقف قائما، فنال من أبي سعيد، تكلم على أبي سعيد الخدري، ثم زاحم الناس فخرج، فدخل على مروان فشكى إليه ما لقي، قال: ودخل أبو سعيد على مروان أمير المؤمنين، فقال له مروان: ما لك ولابن أخيك جاء يشكوك؟ فقال أبو سعيد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستر من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. خلاص. قال حدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع قال حدثنا محمد بن اسماعيل بن ابي فديك بن مسلم عن الضحاك بن عثمان عن صدقه بن يسار عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا كان احدكم يصلي فلا يدع احدا يمر بين يديه، فان ابى فليقاتله، فان معه القرين. القرين الشيطان. قال حدثني اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا ابو بكر الحنفي عبد الكبير بن عبد المجيد الأصغر قال حدثنا الضحاك بن عثمان قال حدثنا صدقة بن يسار قال سمعت ابن عمر يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي النضر أنس بن عياض عن بصر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي. قال أبو جهيم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري. قال: 40 يوما أو شهرا أو سنة. قال حدثنا عبد الله بن هاشم بن هاشم بن حيان العبدي قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سالم بن النضر سالم بن أبي أمية عن بصر بن سعيد يعني هنا ليس أنس بن عياض سالم بن أبي أمية أن زيد بن خالد الجهني أرسل إلى أبي جهيم الأنصاري ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم يقول، فذكر معنى حديث مالك. قال حدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا ابن أبي حازم عبد العزيز بن أبي حازم قال حدثنا أبي حدثني أبي عن سهل بن سعد أبو حازم سلمة بن دينار عن سهل بن سعد السعدي قال: كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر شاة، هذه المسافة أن تكون مقدار ممر شاة وأنت ساجد. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن مثنى ولفظ بن مثنى قال إسحاق أخبرنا وقال ابن مثنى حدثنا حماد بن مسعدة عن يزيد يعني ابن أبي عبيد عن سلمة وهو ابن أكوى أنه كان يتحرى موضع مكان المصحف يسبح فيه، يعني يصلي عند المصحف عند المنبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحرى ذلك المكان، وكان بين المنبر والقبلة قدر ممر الشاة. أي أبو النضر قال: لا أدري، هو قال 40، لكن 40 يوم أو شهر أو سنة لا أعلم، لا أذكر. نعم. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا مكي بن ابراهيم قال يزيد اخبرنا يزيد بن ابي عبيد قال كان سلمه يعني ابن الاكوع يتحرى الصلاه عند الاسطوانه التي عند المصحف، فقلت له: يا ابا مسلم اراك تتحرى الصلاه عند هذه الاسطوانه؟ قال: رايت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاه عندها. وهنا يا اخوان نعلم انه من السنه، طبعا قلنا ما تعرفون ما في محاريب في الإسلام، في المساجد لا توجد محاريب، هذه من البدع التي أحدثت، ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في مسجده محراب، لكن كان من الذي يدل على القبلة كان ينصب عمود ينصب في جهة القبلة، فكان يصلي إليها ويعرف أن هذه هي القبلة في هذا الاتجاه. وطبعا المنبر إذا كان المسجد فيه منبر، يعني لأن المساجد تختلف، في مسجد جامع هذا يصلى فيه الجمعة، وفي مصلى مسجد حق الصلاة فقط. وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية حاء قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن يونس بن عبيد عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر جندب بن جنادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. قلت يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال الكلب الأسود شيطان. قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان بن مغيرة قال وحدثني محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وهب بن جرير جرير بن حازم قال حدثنا أبي حاء قال وحدثنا إسحاق أيضا قال أخبرنا المعتمر بن سليمان قال سمعت سلمى بن أبي الذيال حاء قال وحدثنا يوسف بن محمد المعني قال حدثنا زياد البكائي عن عاصم الأحول عاصم بن سليمان الأحول كل هؤلاء عن حميد بن هلال بإسناد يونس كنحو حديثه. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المخزومي والمغيرة بن إيش مغيرة المخزومي قال حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن الأصم قال حدثنا يزيد بن الأصم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب ويقي ذلك مثل مؤخرة الراح. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قال وحدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة. وهذا يعني ذكره ليبين أن المرأة إذا كانت نائمة لا تقطع. عبد الرحمن فلكن الاعتراض قلنا أن هذا لا يقطع الصلاة لأنها ثابتة، أما إذا مرت فهذا يقطع الصلاة. طيب فمعترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة، يعني ايش اعتراض الجنازة؟ يعني مثل الميت الذي صلى عليه، إذا كانت امرأة يصلى عليها كيف يكون الإمام؟ يكون عند رأسها؟ ها؟ لا، عند وسطها. الرجل عند رأسه طبعا. الأحناف يقولون عند القلب الرجل والمرأة. ليش؟ لأنه الإيمان موضع الإيمان، فهو يشفع في إيمانه فيعني كان النور ينبعث ويخرج إلى الكلام كلها كل كلام فاضي. السنة سبحان الله بينت، فلو الناس انشغلوا بالكتاب والسنة لوجدوا النور والهداية، ويعني جنبوا هذه العقول العجيبة. ما في مانع إذا زوجتك في البيت نائمة وتصلي على سرير، هي نائمة على سرير وتصلي إلى هذا السرير، ما في مانع. يعني هذا يبين أنه المسألة المرأة الحائض يعني البالغة، ليست الحائض يعني أنا قلت لك يعني كيف تعرف هذا؟ شوف تكشف؟ لا. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاته من الليل كلها وأنا معترضة بينه وبين القبلة، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترته. قال وحدثني عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن عروة بن الزبير قال قالت عائشة ما يقطع الصلاة؟ قال فقلنا المرأة والحمار، فقالت إن المرأة لدابة سوء، فقد رأيتني بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم معترضة كاعتراض الجنازة وهو يصلي. قال حدثنا عمرو الناقد وأبو سعيد الأشج أبو سعيد قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا أعمش قال حدثني إبراهيم بن يزيد النقعي عن الأسود بن يزيد النقعي عن عائشة قال الأعمش وحدثني مسلم بن صبيح أبو الضحى عن مسروق عن عائشة وذكر عندها ما يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة، فقالت عائشة قد شبهتمونا بالحمير والكلاب، والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين قبلة مضطجعة فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس، فأوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنسل من عند رجليه. وهذا هنا هذا يعني قياس مع الفارق، وأخطأت عائشة رضي الله عنها في هذا، ولا يبطل دلالات الحديث بمثل هذه الاعتراضات. ثم هذا قول وهذا فعل. لا بلغها لكن هي ما تصورت، يعني أدخلت الوهم على الراوي، قالت لعله وهم، لأن الرسول لأني كنت أنا أمام الرسول صلى الله عليه وسلم وكان يصلي إلي، فلو كان هذا يقطع المرأة تقطع ما صلى إلي، هكذا فهمت هي رضي الله عنها. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير بن عبد الحميد بن قرطن عن منصور المعتمر عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت عدلتمونا بالكلاب والحمر، لقد رأيتني مضطجعة على السرير فيجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي، فأكره أن أسنحه فأنسل من قبل رجلي السرير حتى أنسل من لحافي. واضح أو لا؟ فهذا هو اتخذ السرير سترة، هي من فوق السرير ما في مانع. قال حدثنا يحيى بن أيوب قال قرأت على مالك عن أبي النضر عفوا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي النضر سالم بن أبي أمية عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي وإذا قام بسطتهما. قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. وهذا في رد على الصوفية الذي يقولون النبي صلى الله عليه وسلم إيش نور حقيقي، يعني ما هو نور معنوي، والنبي صلى الله عليه وسلم شريعته نور بلا شك، لكن هذا هم يقولون انه يعني اذا جاء مثلا في الليل وكذا في الظلام يمر نور، هذا النبي صلى الله عليه وسلم قام فيقومون جميعا، يقولون هذه ايش حضر النبي صلى الله عليه وسلم ويقومون يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه خرابيط الصوفية وبلايا اهل البدع. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا خالد بن عبد الله قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عباد بن عوام جميعا عن الشيباني ها ابو اسحاق الشيباني سليمان بن ابي سليمان فيروز عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال حدثتني ميمونه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وانا حذاءه وأنا حائض وربما أصابني ثوبه إذا سجد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال زهير حدثنا وكيع قال حدثنا طلحة بن يحيى عن عبيد الله بن عبد الله قال سمعته عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعلي مرط عليه بعضه إلى جنبه. هذا والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم محمد. خلاص نقرأ صفحتين نختم نشيل. طيب شوي. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد فقال أولكلكم ثوبان. قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حاء قال وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال وحدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد كلاهما عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب قال عمرو حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال نادى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيصلي أحدنا في ثوب واحد فقال أو كلكم يجد ثوبين. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال زهير حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد على عاتقيه منه شيء. هكذا غلط، ليس عندكم. ها ليس على عاتقيه منه شيء، هذا هو الصحيح. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة إيه؟ عندكم أبو كريب ولا أبو كريب؟ نعم أبو أسامة ليس شيخ المسلم. نعم أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة. نعم. طيب عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن أبي سلمة أخبره قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه، يعني المقصود مشتملا به يعني خالف بين طرفيه. ثوب الواحد كما قلنا لكم، ثوب الواحد يعني مثل إزار كبير يأخذه ويجعله هكذا وهكذا واحدة، الطرف الأيمن على الكتف الأيسر. ما تيجي؟ لا لا لا
لا لا
أي نعم، يأخذه بحيث يكون من الأمام بهذه الهيئة أو من الخلف، انتبهتم؟ فيكون يعني علامة فيه هكذا، يعني اليمين في اليسار واليسار في اليمين. ما صغيرة هذه؟ هذا طويل ويأخذ هكذا خلاص ويربطه هنا، هذا لأنه طويل
فيغطي الجزء الأسفل ويكون من أعلى من هذا الشيء.
هذا بالصوت الواحد.
بالصوت الواحد. عكس.
أو
العكس. أو يكون من خلفه. بهذه الطريقة لا بأس. نعم. أما أن يلبس فقط الإزار فقط، فطبعا هذا فيه بأس. إذا كان عاري من كبيه، لذلك قال لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء. يعني إذا صليت في الثوب الواحد في الإزار فقط وهنا عاري لا، لكن إذا جعلت شيئا كهذا الذي أريتكم الآن تأخذه على عاتقك هذا لا مانع منه. لذلك قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت المسلم واضعا طرفيه على عاتقيه. نعم. قال حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن وكيع قال حدثنا هشام بن عروة بهذا الإسناد غير أنه قال متوشحا ولم يقل مشتملا.
هشام بن عروة عن أبيه بهذا الإسناد غير
عن أبيه أيضا. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في بيت أم سلمة في ثوب قد خالف بين طرفيه. قال حدثنا خالف بين طرفيه مثل ما قلنا لكم كيف ها طرف هذا هنا يمين اليمين يسار واليسار يمين. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وعيسى بن حماد قال حدثنا ليث عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سالم بن حنيف عن عمر بن أبي سلمة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ربيب النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد ملتحفا مخالفا بين طرفيه. يعني إيش ربيب عرفتم؟ في حجة النبي صلى الله عليه وسلم ابن الزوجة من أبي سلمة أم سلمة. نعم. زاد عيسى بن محمد في روايته قال على منكبيه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي الزبير المكي عن جابر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد متوشحا به. طيب أبو بكر بن أبي شيبة من؟ عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان وتوفي سنة 235 ووكيع بن جراح توفي سنة 197 وسفيان الثوري 161 وأبو الزبير المكي 126 وجابر بضع وسبعون. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عبد الرحمن ابن مهدي عن سفيان الثوري جميعا بهذا الإسناد وفي حديث ابن نمير قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أحسنت درة الغواص أن أبا الزبير المكي حدثه أنه رأى جابر بن عبد الله يصلي في ثوب متوشحا به وعنده ثيابه وقال جابر إنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. وهذا الحديث سيأتي معنا في حديث جابر الطويل أيضا. قال حدثني عمرو الناقد عمرو بن محمد بن بكير الناقد توفي سنة كم؟ 232. نعم. وإسحاق بن إبراهيم أي نعم 238. واللفظ لعمرو قال حدثنا عيسى بن يونس بن أبي إسحاق قال حدثنا الأعمش سليمان بن هرات توفي سنة 147 عن أبي سفيان طلحة بن نافع عن جابر قال حدثنا أبو سعيد الخدري أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال فرأيته يصلي على حصير يسجد عليه قال ورأيته يصلي في ثوب واحد متوشحا به. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثني سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسلم كلاهما على الأعمش بهذا الإسناد وفي رواية أبي كريب واضعا طرفي على عاتقيه، ورواية أبي بكر وسويد متوشحا به. طيب هذا والحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد.